بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع برنامج كتب خانة. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن عالم جليل وعن أحد كتبه، ذلك العالم رحمه الله تعالى هو أول الأئمة الأربعة الذين يعرفوا فضلهم القاسي والداني من المسلمين. ذلك العالم هو عالمنا، عالم المسلمين، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والذي ولد في عام 80 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصوله رحمه الله تعالى لم تكن أصولا عربية، ولكنه من أصل فارسي. تعلم رضي الله تعالى عنه على يد كبار التابعين الذين أدركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن كان قد أدرك كما يقول العلماء أدرك صغار الصحابة، أي صغار الصحابة سنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه رحمه الله تعالى لم يروي عنهم شيئا، ولم تثبت له رواية عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاصرهم. وقد لازم رحمه الله تعالى يعني شيخه حماد ابن أبي سليمان، وآل على نفسه أن يلازمه وألا يجالس غيره. فلما أن مات شيخه في عام 120 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، جلس مكانه في مجلس التدريس، وأخذ كذلك عن نفر من التابعين، من أشهرهم عطاء ابن أبي رباح، عالم مكة وفقيه مكة، وأخذ عن عالم العراق الشعبي، وكذلك أخذ عن هشام ابن عروة، وأخذ عن محمد بن المنكدر وغيرهم من تابعي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كانت له كثير من الخصال التي تميزه عن غيره، فقد كان عالي الهمة، وكان يعني عنده نفس عزيزة، وكان زاهدا في الدنيا ليس طامعا فيما عند الولاة وما عند الأمراء، وإنما رحمه الله تعالى زاهد في كل ذلك. وكان رحمه الله تعالى عابدا لله سبحانه وتعالى، وقد أثنى عليه جمع من العلماء، منهم من هؤلاء الشافعي رحمه الله تعالى الذي قال: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه، وذلك لأن أبا حنيفة يعتبر هو أول من أصل مسائل الفقه، وهو أول من وضع مسائل الفقه وكثيرا من المسائل، ووضع كثيرا من المسائل التي لم تكن تعرف قبل ذلك. يقول ابن المبارك: لولا أن أعانني الله تعالى بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس، أي هؤلاء هم الذين علموه، وهؤلاء هم الذين عرف عن على أيديهم العلم. فيقول: وما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن صمتا وحلما من أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أما الكتاب الذي معنا، وهو كتاب الفقه الأكبر الذي صنفه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ذكر فيه مسائل الاعتقاد، ورد فيه على القدرية، ورد فيه على غيرهم من المبتدعة، وفصل فيه أمورا كثيرة من أمور العقائد. وقد ذكر كثير من العلماء صحة نسبة هذا الكتاب إلى إمامنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هناك كثير من الناس يشككون في نسبة ذلك الكتاب إليه، لكننا إذا نظرنا إلى تلاميذ أبي حنيفة نجد تلاميذ أبي حنيفة يعني ينسبون ذلك الكتاب إلى شيخهم رحمه الله تعالى، ونجد كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يصحح نسبة الكتاب إلى أبي حنيفة، بل وينقل منه أحيانا بعض النقول، ونجد كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يثبت ذلك الكتاب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وحتى أن السبكي يقول وهذا كتاب الفقه الأكبر معروف مشهور صحت نسبته لأبي حنيفة بشهادة المتقدمين والمتأخرين من أصحابه، وطبعا له شروح كثيرة، فذكر أن من شروحاته شرح أبو منصور الماتريدي، ومن المتأخرين الشيخ علي القاري، وهذان الشرحان مطبوعان بالهند. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم تخلو حياته من محنة، فقد تعرض رحمه الله تعالى لمحنة في بني حكم الدولة العباسية، وذلك في عهد أبي جعفر المنصور لما أصر عليه أن يتولى منصب القضاء، لكنه رحمه الله تعالى رفض ذلك وأبى أن يتولى منصب القضاء، فقال للخليفة لا أستطيع، فقال له كذبت. قال إن كنت كذبت، يعني لو أنك صادق في أنني كاذب، فإذا أنا لا أستحق أو لا أصلح لمنصب القضاء، وإن كنت صدقت يعني إن كنت أنا صادق فقد أخبرتك أنني لا أصلح لمنصب القضاء. لكن الخليفة لم يقبل ذلك منه وهدده بالسجن إن لم يستجب لما أراد، لكن فأصر أبو حنيفة رحمه الله تعالى على رأيه ولم يتولى منصب القضاء، وذلك فرارا بدينه من ذلك المنصب، فحبسه أبو جعفر المنصور وظل بمحبسه إلى أن مات رحمه الله تعالى في سنة 150 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترك ميراثا كبيرا من العلم لأتباعه وللمسلمين بعد ذلك. فأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه هو أول الأئمة الأربعة الذين أخذ عنهم المسلمون بعد ذلك أمور الفقه، وأخذ عنهم المسلمون بعد ذلك كثيرا من أمور العلم، فرحم الله أبا حنيفة رحمة كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.